أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا المصنف اختار في المقام الثاني في وجوب في مسألة الموافقة القطعية اختار وجوبه، وكان دليله على الوجوب أننا أثبتنا وجود العلة التامة لتنجز التكليف بالتحريم المعلوم وجود موضوعه ومتعلقه بين الطرفين، كما ذكرنا في المقام الأول في حرمة المخالفة القطعية. قلنا المقتضي للتحريم موجود وهو شمول الدليل، والمانع مفقود لأن المانع إما عقلي وإما شرعي ولا مانع من الجهتين. أما العقل فإنه لا يقبح العقاب على مثل هذا التكليف، الواصلة كبرى أصل دليل التحريم تفصيلا يحرم الخمر، والواصل صغرى بالعلم الإجمالي لأني علمت أن أحدهما خمر يستقل بالتنجز ويتركب القياس فيقول أحدهما خمر والخمر حرام فأحدهما حرام، ولا يقبح العقاب على المخالفة في مثله. وأما الشرع فإن ما يمكن أن يكون مانعا مثل أدلة الإباحة والبراءة، وقد أجبنا مفصلا هناك عنها في نقاش طويل ودقيق. فبتمامية ذلك يصبح العلة التامة لتنجيز الحكم بالتحريم متحقق، فيكون الحكم بالتحريم متنجزا فعلا. إذا كان متنجزا فعلا فكما يقتضي ألا تخالف كما قلنا في المقام الأول فلا ترتكب الطرفين، كذلك يقتضي أن توافق وتجتنب الطرفين. هذا خلاصته. هناك أدلة للقائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية تبلغ 5، أولها مضمون هذا الإشكال الآتي، وثانيها مضمون الإشكال اللاحق، وبعد هذا وذاك يأخذ المصنف نفسه في ذكر أدلة من جوز ارتكاب أحد الطرفين، أو فقل ما عدا مقدار الحرام. عادة نقول أحد الطرفين في الشبهة المؤلفة من طرفين أحدهما حرام، لكن أحد الطرفين فيها هو عدا مقدار الحرام، لأن مقدار الحرام واحد وما عدا واحد أحدهما، وإلا فالعبارة الجامعة في الكل جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. هناك يذكر 3 أدلة أخرى، فيصبح المجموع من الكل 5 وجوه. مضمون هذا الإشكال الذي قلت يصلح دليلا من أدلة القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية هو أن أدلة الحل مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذه تشمل الشبهة البدوية وتشمل أيضا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي التي هي محل كلامنا. لكن بالنسبة إلى موارد الشبهة المقرونة بالعلم أقول تشمله أو تشملها هذه الأدلة في نفسها، في نفسها لا شمول، لكن بعد قليل سنبين مانع، لكن المانع بمقدار واضح. المانع بمقدار. على كل، إذن هي تشمل الشبهة البدوية وتشمل في نفسها الشبهة المحصورة أيضا. كيف تشمل الشبهة المحصورة؟ باعتبار أن كل طرف من طرفي الشبهة هو شيء لم يعلم حرمته، فيشمله قول عليه السلام كل شيء لك حلال، لأن المقصود من شيء في صدر هذا الحديث كل شيء مشتبه، كل شيء لا تعلم حرمته فهو لك حلال حتى تعلم حرمته. من عبارة حتى تعلم فهمنا أن ما قبله هو الذي لم يعلم حرمته، فكل ما لم يعلم حرمته محكوم بالحيل إلى أن تعلم الحرمة. إذا كان هذا هو معنى صدر الحديث فكلا طرفي الشبهة المحصورة مشتبه الحرمة لم يعلم حرمته فيكون مشمولا بالحديث. إذن بهذا البيان الحديث شامل للشبهة البدوية وهو واضح، وشامل أيضا للمقرونة بالعلم الإجمالي. ولولا دليل مثل حرمة الخمر بالنسبة إلى الشبهة التي فيها خمر، أحدهما خمر، لولا مثل هذا الدليل الذي نعلم تحقق موضوعه على الإجمال بين الطرفين، لولاه لكان الأصل جاريا في الطرفين. هذا الدليل هو مقتضي دليل يحرم الخمر بعد العلم بوجود موضوعه بينهما إجمالا، هو مقتض لتنجز التكليف بالتحريم. لولا هذا الدليل المقتضي لتنجز التكليف بالتحريم لكان الأصل جاريا في كلا الطرفين، وكان يقتضي أدلة الحل جواز ارتكابهما جميعا، أي المخالفة القطعية. لكن بملاحظة هذا الدليل، دليل يحرم الخمر المعلوم وجود موضوعه بينهما، فإن شمول دليل كل شيء لك حلال للطرفين جميعا يؤدي إلى مخالفة هذا الدليل الذي حكمه متنجز، فيمنع عن الشمول للطرفين. إلا يمنع عن شمول الطرفين بمعنى أن يشملهما جميعا، لكن عدم الشمول للطرفين له صورتان، وهو أن تقول لا يجري الأصل في شيء منهما فيرفع اليد عنه في كل منهما، وتقول لا يجري الأصل فيهما جميعا وإن جرى في واحد. واضح الفرق؟ المهم أن لا يشملهما، واضح؟ شموله لهما يؤدي إلى ارتكاب الحرام ومخالفة الدليل يحرم كذا كيحرم الخمر، وهذا لا يجوز لأن هذا دليل حكمه منجز، ولذا منعنا سابقا عن المخالفة القطعية. لكن المنع عن المخالفة القطعية أي عن الشمول لهما للطرفين يكون إما بالقول بإجراء الأصل في واحد دون الآخر، هنا نقول قد قلنا لم يجريا في الطرفين، وإما بالقول بعدم جريانه في شيء من الطرفين، ونحن نقول اقتضاء واستلزام إجراء الأصل في الطرفين لمخالفة دليل الحكم المنجز لا يقتضي رفع اليد عن الأصل في الطرفين جميعا. إذ غاية ما يلزم من جريان الأصلين معا هو تعارضهما. إذا قلنا يشمل هذا يشمل هذا فإنهما يتعارضان، لأن إجراءه في هذا والقول هذا حلال مع العلم أن هنا حراما بينهما يدل على أن الحرام هو الآخر وبالعكس، فإجراء الأصل في الآخر يدل على أن الحرام في الأول، فيتصادمان بهذا اللحاظ ويتعارضان. ويكفي في رفع التعارض الالتزام بجريان واحد من دون الآخر. واضح؟ هناك تعارض وتصادم، لكن يكفي في رفع التعارض رفع اليد عن الأصل في أحد الطرفين مع القول بجريانه في الآخر، فبذلك ينتفي المنافات مع الواقع. كيف كانت المنافات مع الواقع؟ كانت بالأخذ بهما جميعا. الآن بالأخذ بالأصل يعني فيهما جميعا، بالأخذ في الأصل في واحد وترك واحد تجتنبه لا تنافي مع الواقع، لأنك لا تخالف الواقع، ليس في هذا مخالفة للواقع. على كل، إذن إن لم يمكن العمل بهما جميعا كما هو مقتضى شمول الدليل للطرفين الذي بيناه في الأصل باعتبار أن كل من الطرفين هو مشتبه التحريم ومحكوم بالحل، فلا أقل. قل ليش لا يمكن العمل بهما؟ لأن ذلك يؤدي إلى منافاة الواقع، فالقدر الممكن هو الأخذ بواحد وليس فيه منافاة، وغاية ما يلزم من الأخذ بهما تعارض الأصلين، لأن كل منهما إذا أخذ فيه بالأصل فلازمه أن المحرم هو الآخر، فهذا يدل على أن الآخر محرم وذاك أصله يدل على أن الأول محرم، فيتصادمان ويتعارضان. ويكفي في رفع التعارض رفع اليد عن واحد وإجراء الأصل في الآخر، فيجرى الأصل في واحد يؤخذ به يعمل به يجوز ارتكابه ويترك الثاني، ويكون هذا عبارة أخرى عن القول بدلالة الأدلة على جعل أحدهما بدلا عن الواقع. لكن الذي يدل على هذا ليس دليلا واحدا هو أدلة الحلية، بل الجمع بين دليلين. دليل الحلية وبين دليل تحريم الحرام. دليل تحريم الحرام يقول هنا حرام حكمه منجز واجب الإطاعة. دليل كل شيء لك حلال يقول هذا مشتبه الحكم والتحريم فهو حلال، وهذا مشتبه الحكم والتحريم فهو حلال. الجمع بين هذين الدليلين يكون بالتمسك بدليل الحل في أحد الطرفين، فإذا تمسكنا به في نفسه وحده لم يكن مانعا، فبعد التمسك به يقف بوجه دليل الحل دليل التحريم، ويمنع عن سريان شموله للثاني، لأنه بشموله للثاني يخالف دليل التحريم، يوقع في مخالفته. من دون شمول الثاني يبقى دليل التحريم لم يخالف، فيمنع عن الشمول الثاني، فيكون النتيجة أن لك لما في واحد معين يجري فيه فلك وأنت مخير أن تجري الأصل في واحد وتترك الآخر، يعني ويكون الآخر ممنوعا من ارتكابه، أي كأنه رضي به بدلا عن الحرام الواقع. واضح النتيجة؟ لكن من طريق الجمع بين الدليلين. إذن باختصار، دليل كل شيء لك حلال شامل أيضا لمورد العلم الإجمالي، لأن كل طرف مجهول التحريم فيكون محكوما بالحل. لكن عندي أيضا دليل يقول يحرم الخمر، وهذا الدليل حكمه بالتحريم منجز، ومعنى كونه منجزا أن له إطاعة علي في الفعل وأنا مسؤول عنه فعلا وليس لي أن أخالفه. فمن هذه الجهة نقول إجراء الأصل في الطرفين يؤدي إلى مخالفته، فيقف دليل التحريم بوجه الإجراء في الطرفين. لكن هل يمنع عن الإجراء فيهما؟ كلا ثم كلا. لماذا؟ لأن إجراء الأصل في الطرفين غايته أنهما يتعارضان. أريد أن أحفظ الحرام، هذا يقول بالالتزام الحرام هو الآخر عندما يجري فيه الأصل، وإجراء الأصل في الآخر يقول الحرام هو الأول. فنريد حراما نبني عليه نجتنبه، إجراء الأصل فيه ما يجعل الحرام هو الآخر فيتصادمان. فإذا أجري في واحد كان هو الحلال والآخر الحرام ولم يتصادما ولا نافى ذلك الواقع، أي دليل يحرم الخمر. لماذا؟ لأنه بهذه النتيجة يكون الآخر الذي لم يجري في الأصل هو الحرام فعلا وظاهرا بدلا عن ذلك الحرام الواقعي. هذا بيانه. وأما جواب المصنف عنه فجوابان. أولا يقول أصالة الحل غير جارية من الأصل في موارد العلم الإجمالي التي هي محل الكلام، إذ المفروض العلم بخطاب التحريم، علمنا بدليل يحرم الخمر هذا من حيث الكبرى، ووصلت إلينا صغرى بالعلم الإجمالي بوجود الخمر بينهما، ومثل ذلك يستقل معه العقل بتنجز التكليف لوصوله من حيث الكبرى تفصيلا ومن حيث الصغرى إجمالا، والوصول الإجمالي كاف في الوصول. فيقول كما قلنا مرارا أحدهما خمر والخمر حرام، فأحدهما حرام، فإذا يصبح هناك اشتغال يقيني بلزوم الاجتناب عن الخمر الموجود بينهما. أحدهما حرام، الخمر الذي بينهما حرام يجب اجتنابه، لكن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يكون فراغ يقيني هنا إلا باجتناب الطرفين، فيستقل العقل بلزوم اجتناب الطرفين تحصيلا للعلم بالفراغ، تحصيلا للفراغ اليقيني أي لليقين بالفراغ. ومع استقلال العقل بلزوم الاجتناب في الطرفين هذا وذاك، كيف تقول حينئذ بجواز جريان الأصل في أحدهما؟ واضح؟ هذا الذي ذكرناه من لزوم الاجتناب فيهما هو مضمون المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى، كما يحكي عن سرائر ابن إدريس رحمه الله من قول اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس، بمعنى إذا اشتبه الحلال بالحرام مثلا ما فيه بأس وهو حرام وما ليس فيه بأس وهو حلال، اشتبه أحدهما في الآخر كما في محل كلامنا، فاترك حتى ما ليس فيه البأس، يعني اتركهما كليهما حتى الحلال منهما. لماذا؟ حذرا مما فيه البأس وعما فيه البأس، لأنك إذا لم تتركهما جميعا وارتكبت واحدا بحجة تقول فيها أحدهما حلال، فأنت معرض نفسك للوقوع في الحرام فيما فيه البأس، فاترك حتى ما لا بأس فيه حذرا من الوقوع فيما فيه البأس. عليه إذن لا يبقى مجال للإذن في واحد منهما، وإن شئت فلك أن تقول إن قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة الحل. لماذا؟ أنه هذا بالنظر إلى نفسه مشتبه الحل والحرمة، مشتبه لزوم الاجتناب وعدمه، فبالنظر إلى نفسه مجران لأصالة الحل. لكن إذا جاءت قاعدة الاشتغال وقالت هذا لابد من الاجتناب ولو مقدمة لتحصيل العلم بالفراغ، فبعد حكم العقل بلزوم اجتناب هذا وذاك جميعا لم يعد هناك ولا واحد منهما مشتبه لزوم الاجتناب وعدمه حتى يجري فيه أصالة الحل. واضح كيف؟ هذا أولا. طبعا هذا الجواب لأنه يؤول إلى حكومة قاعدة الاشتغال على أصالة الحل، لأنه مبني على هذا أو يؤول إليه، هناك من اعترض على هذا الجواب بأن الأمر بالعكس وأن أصالة الحل هي الحاكمة على قاعدة الاشتغال، من باب أن حكم العقل بلزوم الاجتناب فيهما تحصيلا لليقين بالفراغ معلق على أن لا يرخص الشارع في أحدهما. فيهما قد نستصعب هذا، لأن الترخيص فيهما يعني مخالفة قطعية، وفرغنا عن أنه لا يجوز مخالفة قطعية، لكن الحكم بلزوم الاجتناب فيهما الذي يساوي الموافقة القطعية معلق على أن لا يرخص الشارع في ارتكاب أحدهما. فإذا جاء دليل الحل واعترفنا أو قبلنا الشمول في نفسه للطرفين، فلا أقل بعد لزوم المخالفة القطعية من شمول الطرفين لا أقل من شموله لواحد، وإذا شمل واحدا لم يجري فيه حكم العقل بلزوم الاجتناب، لأنه كما قلنا معلق على عدم الترخيص وقد رخص الشارع. هذا كلام موجود قد تجدونه في بعض الحواش. هذا كله في الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فحاصل ما ذكرت أنت يرجع إلى كون الحكم هو التخيير بينهما. الحكم هو التخيير بينهما، تختار واحدا فتجري فيه الأصل وترتكبه وتمتنع من الآخر، لكن نحن نقول لك وسيجيء في مباحث الاستصحاب أن الأصلين، هناك كأنه يبحث في الاستصحاب في خاتمة في تعارض الأصول أو تعارض الاستصحابين، أظن الأصول عامة ومنها الاستصحابات. على كل سيجيء هناك أن الأصول المتعارضة إثارة بينها سببية ومسببية، فيكون هناك حكومة وتقديم، وهذا مثل أصالة الحلم وأصالة عدم التذكية. هذا اللحم أشك حلال أو لا، تقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، لكن أقول لك منشأ الشك أنه حلال أو لا الشك أنه وقعت عليه التذكية أم لا، فيستصحب عدم وقوع التذكية، عدم التذكية. هذا سبب ذاك مسبب، إذا جرى الأصل هنا لم يعد شك في أنه محكوم بالحرمة حتى يجرى فيه أصل الإباحة والحل، لأنه إذا جرى استصحاب عدم التذكية فمن آثاره شرعا أن يكون حراما، فبجريانه ينتفي الشك هناك. هذا. وأما الأصلان اللذان ليس بينهما سببية ومسببية ويستقر فيهما التعارض، فالحكم فيهما ليس التخيير بل التساقط، وما نحن فيه من هذا القبيل الثاني. كلامنا في أصلي الحل في الطرفين، هذان الأصلان في الطرفين في عرض واحد ليس بينهما سببية ومسببية ولا حكومة لأحدهما على الآخر أو تقدم، والتعارض مستقر فالحكم فيهما هو التساقط. وأما أنت فنتيجة كلامك أن الحكم هو التخيير، تختار واحد وتترك الآخر. هذا إن شاء الله هناك يجيء مفصلا. هذا بالنسبة للإشكال الأول مع جوابه، أقرأه بسرعة. قال: فإن قلت أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها، يعني ومعتبرة لولا المعارض، في نفسها لولا المعارض، حتى المعارض من أين جاءت المعارضة؟ من جهة وجود دليل التحريم والعلم بكون الحرام بينهما وأحدهما، فإذا جرى الأصل في هذا وحكم فيه بالحل لازمه أن يكون الحرام هو الآخر. طيب فإذا جرى في الآخر لازمه أن يكون الحرام هو الأول، فتصادما التعارض من هذه الجهة، من جهة العلم الإجمالي والحرام بينهما. إذن هي أصالة الحل جارية في الطرفين في نفسها لولا العلم بالتحريم لشيء موجود بينهما وهو أحدهما، هذا العلم بالتحريم الذي يؤدي إلى تعارض الأصلين في الطرفين، واضح؟ لكن غاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين، وتعارض الأصلين لا يقتضي رفع اليد عنهما، ويكفي في رفع اليد عن أحدهما، فيتخير في العمل في أحد المشتبهين ولا وجه لطرح كليهما. النتيجة كما يقولون تأخذ بواحد ترتكبه وتترك واحد، تخير بهذا الشكل، تختار واحد فقط تفعله والآخر تتركه. هذا اللي عبر عنه المصنف في بعض كلماته سابقا، الأمر الترخيص في واحد مع النهي والمنع عن الآخر، الذي هو عبارة أخرى عن اتخاذ الآخر بدلا في الظاهر عن الواقع. لكن هذا كيف جئنا به هنا؟ البيان مجمل جدا، لكن هذا هو المقصود، جئنا به جمعا بين الدليلين، دليل كل شيء لك حلال، هذا حلال هذا حلال، ودليل لكن هناك حرام، فلا تستطيع أن تقول هذا وهذا حلال وبلاحظ هذا حرام يتعارضان. لكن كيف نحفظ حق هذا حرام يحرم كذا وحق كل شيء لك حلال؟ يقول تجري في واحد وتمتنع عن الآخر. قلت أصالة الحل أولا، هذا الجواب الأول، غير جارية هنا في العلم الإجمالي بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا. الآن هذا الحرام واقعي يجب اجتناب عنه، هذا التكليف منجز أو لا؟ نعم، على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه. أليس يقول يحرم الخمر؟ ألست تقول أحدهما خمر؟ إذن أحدهما الذي هو الخمر واقعا يحرم، يجب الاجتناب، هذا مفروض. فلذلك لا يجري الأصل في الطرفين. لماذا؟ لأن إذا تنجز التكليف هنا اشتغلت الذمة به يقينا، والاشتغال يقيني لأن مقتضى العقل في الاشتغال يقيني بترك الحرام الواقعي، اشتغلت الذمة يقينا بلزوم ترك الحرام الواقعي. مقتضى ذلك هو الاحتياط والتحرز عن كلا المشتبهين، تترك الطرفين مقدمة لتحصيل فراغ يقينا حتى لا يقع في محذور فعل الحرام، حتى يعلم أنه لم يقع في فعل الحرام. واضح؟ وهو معنى المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى، اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس. ومع هذا الاستقلال العقلي بلزوم الاجتناب عنهما لا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما، وهذا الذي إن شئت قل وحكم العقل المذكور ينفي موضوع أصالة الحل ويحكم عليها، لأنه عندما يقول هذا يجب اجتنابه يعني هو عنده عند العقل بنظر العقل بحكم المحرم محرم وليس مما لا يدرى حلال أو حرام حتى تجري فيه أصالة الحل، فلم يبقى موضوع لأصالة الحل. جواب الثاني وسيجي في باب الاستصحاب أيضا، أن الحكمة أيضا يعني كما في غير باب، خب وين في غير باب؟ إذا كان باب آخر غير ما نحن فيه مناسب أن تقول سيجيء في البابين، فلابد أن المقصود من الباب الآخر هذا الذي نحن فيه، يعني سيجيء في باب الاستصحاب كما أقول لك هنا أيضا إن الحكم، لكن هل قال هنا إن الحكم هو التساقط؟ ما قال. إذن أيضا ليست يعني كما في باب هنا كما في هذا الباب في باب الاستصحاب أيضا، لا، يعني كما أجبتك بالجواب الأول سيجيئك جواب ثان أيضا. واضح؟ إضافة إلى الجواب الأول سيجيئك أيضا أن الحكم جواب ثان، وهو أن الحكم في تعارض كل أصلين لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو التساقط لا التخيير. واضح الكلام؟ هذا كله في الإشكال الأول، والذي قلت إن مضمونه يصلح ولو ببعض التوضيحات بيانا لواحد من أدلة القوم على عدم وجوب الموافقة القطعية. وأما الإشكال الثاني والذي يصلح أن يكون بيانا لدليل ثان لهؤلاء، فهذا أيضا مبني كسابقه على استفادة جواز ارتكاب أحد الطرفين مع لزوم ترك الآخر والامتناع عنه، الراجع إلى جعل الآخر بدلا عن الواقع. مع الفرق بينهما بأن ذاك كما قلت يستفاد من الجمع بين دليلي كل شيء لك حلال ويحرم الخمر مثلا أو الغصب حسب الشبه. ما هو المعلوم من الحرام فيها؟ خمر أو غصب أو شيء آخر؟ دليل الخمر في أمثلتنا. الجمع بينهما ذاك في نفسه شامل للطرفين. صرف الطرف الأول لما أراد أن يصرف الثاني وقف بوجهه دليل كل دليل يحرم الخمر فرفع اليد عن الثاني لأجله، وكانت النتيجة أن العلم بالحرام وبثبوت التحريم هنا من جهة يحرم الخمر والعلم الإجمالي بالصغرى في هذه الشبهة يؤدي إلى تعارض الأصلين، لكن تعارض الأصلين يكفي في رفع القول بعدم جريانه في واحد منهما، فيحفظ بذلك جهة الدليل الواقع والحرمة المعلومة وجهة أصالة الحل في أحد الطرفين، وينتج التخيير بين واحد والآخر، تختار واحد هذا أو ذاك ليس بمهم، لكن متى اخترت واحدا تركت الآخر وبنيت على أنه الواقع يكون بدلا عن الواقع. هذا من جهة الجمع. أما هنا فالدليل على هذا الذي قلناه من الأخذ بواحد وترك آخر يكون من نفس دليل الحل لا بالجمع بين الأدلة، وإن كان دليل الحل يلحظ معه كون المورد علم فيه بالتحريم، واضح؟ ملحوظ فيه أن المورد علم فيه بوجود الحرام، لكن نافذ دليل التحريم بالبيان الآتي إذا علم في المورد بوجود الحرام هو يدلك على لزوم الأخذ بواحد وترك واحد، يعني على التخيير بينهما بهذا الشكل، تختار واحدا ترتكبه ويكون الآخر ممنوعا عنه. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك فرق في أنه في البيان الأول أدلة الحل يدعى فيها أنها واردة للتصرف في الحكم، فتقول هذا المجهول الدائر أمره من حيث الحكم بين الحل والتحريم قل حلال تتصرف في الحكم تحكم فيه بالحل ولا تتصرف في الموضوع، لا شغل لي بالموضوع، موضوع على حاله وتابع لواقعه، لكن من حيث الحكم هو حلال. وأما في هذا البيان فالبناء على أن أدلة الحل مفادها التصرف في الموضوع، فهي تقول في شبهة طرفين أحدهما خمر والآخر خال، عندما تقول كل شيء لك حلال هي تقول المشتبه تبني على لا حليته على خليته، تضع النقطة فوق الحلية تبني على خليته، تقول هذا خل فيكون حلالا، الخل حلال، واضح؟ فإذا بني على أن هذا خل لازمه وكان معه في الظاهر أيضا حكم بأن ذاك خمر، واضح؟ هذا خل وذاك خمر، هكذا يكون مفاد الدليل. هذا على الإجمال، وبيانه بنحو مفصل أن يقال إن أدلة الحل كما قلنا في الوجه السابق تشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي جميعا، لكن بين الشمولين فرق، فشمولها للشبهات البدوية بمعنى الدلالة فيها على حلية كل فرد مشتبه بالشبهة الفدوية، كل شيء اشتبهت وشككت هو حلال أو حرام فهو حلال. إذا الشبهة بدوية غير مقرونة بعلم إجمالي، يعني مصداق واحد للمشتبه، شيء واحد خارجا لا ندري حلال أو حرام مثلا، فيقول هذا حلال. افرض واحدا ثانيا أيضا مشكوكا ومشتبها بالشبهة البدوية، هذا شيء ثاني لا ندري حلال أو حرام، قل هذا أيضا حلال. وهكذا الثالث والرابع والخامس والذي رقمه 10,000 و100,000، كل موضوع مشتبه يصدق عليه أنه مشتبه بالشبهة البدوية بين الحل والحرمة، تكون هذه الأدلة دالة على الحكم فيه بالحل، فلها فيه حكم بالحل استغراقي شامل لجميع أفراد الشبهة البدوية. وأما بالنسبة إلى شمول أدلة الحل للمقرونة بالعلم الإجمالي التي هي محل الكلام، فهي بمعنى الشمول على البدل، فإذا فرضنا إناءين أحدهما خمر والآخر خل، يعلم ذلك على الإجمال ويشتبه أحدهما بالآخر ولا يتميز الخمر من الخل، فصحيح أن كل واحد منهما في نفسه مشتبه الحل، وبالتالي في نفسه صالح لأن يقال هو حلال، إلا أن دليل الحل يشمل كل منهما على البدل إما وإما، بمعنى أنك إذا أجريت الأصل في واحد وبنيت على خليته حيث يقول الدليل كل شيء لك حلال، يعني كل شيء لك خلال، يعني أقصد أنه خل مثلا، واضح؟ فإذا أجريت الأصل وبنيت في واحد على أنه خل، فلا بد أن تبني ويلزمك أن تبني في الآخر على أنه خمر. لماذا هذا التفريق بين الشبهتين؟ في البدوية تقول يشملها كلها استغراقا، في المقرونة بالعلم الإجمالي تقول يشملها على البدل. نقول الفرق أن الشبهة البدوية في جميع أفرادها احتمال الحل، ويحتمل أن يكون الجميع واقعا حلالا، وهذا لا أدري خمر أو خل، حلال أو حرام، يمكن أن يكون حلالا وخلا في الواقع. الثاني هذا المنفرد، الثاني خل أو خمر، حلال أو حرام، يحتمل خل يحتمل خمر. ثالث وكذلك من أنواع أخرى، هذا مغصوب أو لا، يحتمل مباح، هذا ذكي، مسألة اللحم والمذكة فيها أصالة عدم التذكية أتركها، أي أصل آخر في غير مورد محكوم لمثل أصل عدم التذكية، وفي كل شبهة حرمة وحل سواء من جهة الخمرية أو الغصبية أو أي سبب آخر للتحريم وعدمه، يحتمل أنه حلال واقعا، والكل حتى لو جمعت الكل ونظرت إلى الكل تقول نعم أحتمل أن الكل حلال، هكذا في البدوية. بخلاف المقرونة في العلم الإجمالي لا تستطيع أن تقول أحتمل أن الكل حلال. وكيف تحتمل أن الكل حلال وأنت تعلم أن البعض حرام، والموجبة الكلية ينافيها سالبة جزئية؟ الكل حلال مثلا موجبة كلية، وإذا شئت أعكس كل موجبة سالبة كلية يعني ليس بحرام، مثلا موجبة كلية واحد حرام أو البعض حرام سالبة جزئية يعني أحدها أو بعضها ليس بحلال. إذا كنت تعلم بالسالبة الجزئية كيف تحكم بالموجبة الكلية؟ أو إذا كنت تعلم بالسالبة بالموجبة الجزئية كيف تحكم بالسالبة الكلية؟ الجزئية المخالفة في الكيف لكلية أخرى تنافيها ولا يجتمعان. وهنا أنت تعلم بجزئية سالبة مثلا فيها سلب الحل، فيها حكم بالحرمة، فكيف يصح معا أن يقال أحتمل أن الكل حلال؟ هذا غير محتمل، لأن كلية الحل تنافي جزئية التحريم في البعض. من هذه الجهة يمكن في الشبهة البدوية أن تشمل الكل على الاستغراق، وهذا حلال هذا حلال هذا حلال، وليس في هذا الحكم في كل واحد منها مانع ومناف. وأما بالنسبة للمقرونة بالعلم الإجمالي فلا تستطيع أن تقول ذلك، لأنك حيث تعلم بالحرام، حيث تعلم مثلا بالخمر بينهما، فالبناء على واحد منهما أنه خل، وقلت لك هذا يفترض أن الدليل الذي يقول حلال يعني يقول هنا أنه خل، ويقول هناك أنه مباح مقابل مغصوب، ويقول هناك أنه شاة مقابل خنزير، وهكذا. واضح؟ فدليل كل شيء لك حلال الذي يدل على لزوم البناء على الخلية مع فرض العلم، وهو مفروض، بأن هنا خمرة محرمة، هذا الدليل الذي يقول ابني على الخلية في واحد، أول ما يقول ابني على الخلية في واحد يستلزم البناء على الخمرية في الآخر، فبعد لا تستطيع أن تقول ابني على الخلية في كليهما، وإلا معناه أنك تخالف التحريم المعلوم. واضح؟ فالدليل دليل كل شيء لك حلال الذي يرجع إلى كل شيء مشتبه الخلية هو خل، هذا الدليل هو نفسه بلحاظ العلم بحرمة بخمرية البعض، هو نفسه يقول أحدهما حلال، هناك يقول كلها حلال، يعني يقول هناك كلها خل، كل واحد خل، أما هنا فيقول إما هذا خل فذاك خمر، وإما ذاك خل فهذا الأول خمر، أحدهما على البدل، إما وإما خل وحلال، والآخر على البدل خمر وحرام، فلا تجوز الرخصة فيهما بالبناء على الخلية فيهما جميعا، لأنه ينافي العلم بالخمرية. نعم تجوز الرخصة بهذا الشكل، هو نفس الدليل يدعى، ولو بملاحظة علمك بالخمرية يدعى أنه يقول أحدهما على البدل خل، إما هذا خل وإما ذاك خل، ولا تستطيع أن تقول هذا وذاك جميعا خل. هذا والحاصل أنه يمكن أن يقال إن أدلة الحل تدل على حلية كل شبهة بدوية تعيينا، هذه تعيينا محكومة بالحل وتلك تعيينا محكومة بالحل وهكذا، وعلى حلية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي تخييرا بين طرفيها كما قلنا إما هذا وإما ذاك حلال. فإذا بني على حل واحد بني معه على حرمة الآخر، واضح الفرق؟ إذن في البدوية يدل على حرمة كل شبهة تعيينا، في المحكومة مقرونة بالعلم الإجمالي يدل على حلية أحد الطرفين تخييره. من هنا قد يرد إشكال في ذهنك، وهو أن لازم ذلك أن يكون دليل كل شيء لك حلال مستعملا في معنيين. المعنى الأول حلية الجميع على وجه الشمول والاستغراق والتعيينية لكل واحد واحد، وهذا في البدوية في موارد البدوية. المعنى الثاني حلية الجميع على وجه البدلية ومن دون استغراق ومن دون تعيين كما في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. من هنا تجد صاحب هذا البيان تصدى في سياق بيانه لهذا الوجه لدفع هذا الإشكال، لبيان أنه لا يلزم هنا استعمال لللفظ في معنيين. حاصل دفع هذا الإشكال أن المعنى المستعمل فيه هو واحد، وهو البناء على حلية المشتبه، سحلية خلية من حيث الحكم أو الموضوع، هو بنى على أنه من حيث الموضوع لكن لا يهم من هذه الجهة الآن. المعنى واحد وهو البناء على أن المشتبه حلال، ولو من جهة البناء على أنه خل موضوعا، هذا هو المعنى الواحد. لكن في البدويات لا يكون مانع عن تطبيق المعنى الواحد في كل مورد، فتقول في الأول هذا مشتبه فهو حلال، في الثاني وبهذا مشتبه فهو حلال، ما في مانع، وهكذا فيسر الحكم في جميع أفرادها. أما في المقرونة بالعلم الإجمالي فبمجرد أن تطبق هذا المعنى الواحد في الطرف الأول فتقول هذا مشتبه فهو حلال، يبدأ المانع عن سريان هذا المعنى في الفرد الثاني والطرف الثاني، يبدأ هذا المانع يطل برأسه، وهو من حيث إنك عالم بوجود الخمر بينهما، فإذا بنيت على الأول أنه خال، إذا كان مفاد الدليل أن تبني على الخلية، فإذا بنيت على الأول أنه خال فلازم ذلك وأنت تعلم أن أحدهما خمر هو البناء على الثاني أنه خمر، والحكم في الظاهر بخلية واحد يعني ويلازم الحكم في الظاهر بخمرية الثاني، واضح كيف؟ فلذلك لا يكون استعمال في معنيين، الاستعمال في معنى واحد هو الحكم بخلية وحلية المشتبه. في البدوية لا مانع يسري، في المقرونة بالعلم الإجمالي هناك مانع فلا يسري، لكن لا خصوصية لهذا الطرف، فلذلك صحيح لا يسري في الكل لكن لا يتعين في واحد بخصوصه، يتعين في واحد على الإجمال أحدهما، لذلك يكون بدلية إما هذا وإما ذاك. فالاستغراق والشمول في البدوية وكذلك التخيير والبدلية في العلم في المحصورة هما من لوازم خصوص المورد. هذا المورد لا مانع فيه فيسري ويشمل، هذا المورد فيه مانع فيقف، وحيث لا خصوصية لهذا بعينه فيكون أحدهما على البدل، وإلا ففي كليهما طبق في كل مورد معنى واحد، كل مشتبه حلال. فتأمل جيدا، يقول حتى لا تتوهم أن هذا من قبيل الاستعمال في معنيين. أريد أن أقرأ لك عبارته بسرعة البرق. قال: فإن قلت قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ونحوه من أدلة الحل، يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة البدوية المجردة عن العلم الإجمالي جميعا، المشتبهات جميعا يعني كلها واحد واحد استغراقا، وحلية الشبهات أو المشتبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لكن لا جميعا بل على البدل إما هذا وإما ذاك. لماذا؟ وفي الأول لا مانع ويحتمل الحل في الكل، في الثاني لا، لأن الرخصة في كل شبهة مجردة لا تنافي الرخصة في غيرها. أرخص لك هنا وأرخص لك في الثانية وفي الثالثة إلى الألف إلى المائة ألف. ليش؟ لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع، يعني ما عندي علم بحرام بين يمنع عن سراية الحل في الكل. فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلان هو هذه النكتة، وأنه يقول تتصرف في الموضوع، ولذلك يكون هذا الدليل نتيجته عكس ما قيل في السابق في جواب المصنف. في جواب المصنف قال قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة الحل، قلنا هناك من اعترض وأشكل. هذا البيان ينتج بالعكس، إذا كانت قاعدة الحل تتصرف في الموضوع فتقول هذا خلون بعد لا مجال فيه لأن تقول اجتنبه بحكم العقل مقدمة للخمر، هذا خال هذا خمر، هذا يشرب وذاك يجتنب، انتهى الأمر. واضح؟ إذن فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا. وأما الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كون الطرف المشتبه اللي هو طرف خلا، لما أو لما، اجعل هذه جملة معترضة، لما تستلزم يعني ولأجل ما تستلزم من وجوب ووجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر هنا، لأنك تعلم أن أحدهما خمره فيها خمر هذه الشبهة، فالدليل الذي يقول كل هذا المشتبه خال، قب أول ما تبني على واحد تقول خال يقول لك لابد أن تقول الثاني خمر لأنك عالم بالخمر بينهما. فلما كان يستلزم وجوب البناء على كون المحرم والمشتبه الآخر، الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لما تستلزم، لو قال لما كانت بلي لكن ما قال كانت، قلنا لما، لما تستلزم هذه جملة معترضة، لأجل أنها تستلزم ولما تستلزم الوجوب، فهذه الرخصة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يجوز الرخصة في كل مشتبه في العلم الإجمالي جميعا، لا يجوز. لما معنى الرخصة في الكل يعني تقول هذا خل وهذا خل، وكيف تقول هذا خل وهذا خل وأنت تعلم أنه واحد خمر؟ فدليل هذا خل مع علمك هذا هناك خمر هو يقول إما هذا وإما ذاك خل، بس واضح، إما هذا وإما ذاك خل. يعني والآخر تقول حرام خمر. نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على أن المحرم غيره. طرف الآخر تختار واحد يعني مثل الرخصة كمثال. سنحن من الأول جبنا مثال الخمر، هو الآن يأتي بالمثال. مثل الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرة، فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي ولو تردد بين أمرين، فهنا علمنا أن هناك خمرا محرمة، فبلحاظ هذا العلم كان معنى الرخصة ومعنى دليل كل شيء لك حلال. في ارتكاب أحدهما بس تقول هذا خل وحلال يرتكب، رأسا لابد أن تقول البناء على عدم كونه، بل كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر. يعني خب شوف هكذا يقول، لما علمت أن هنا محرما منجزا وكان الدليل من أصله في الجملة شامل للمورد، فتصبح النتيجة إذا قال لك هذا حلال، طيب بعد أكثر من هذا لا تستطيع أن تقول لأن هناك خمر. إذن معناه معنى هذا الإذن هذا حلال أن هذا هو الخال وذاك هو الخمر، لأن إذا ما قلت هكذا معناه أن تقول هذا حلال ذاك حلال وتقع في مخالفة الحرمة. لا، هذا حلال يعني هذا خال وذاك خمر، فلذلك كان يتصرف في الموضوع ولذلك كان حاكم على أصالة الاشتغال. التفت، كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء من حيث الموضوع على عدم كونه هو الخمر، يعني هو ما قال على كونه هو الخل لأنه هو فرض المثال في الأول يعلم بكون أحدهما خمرا وما قال والآخر خلا، فالآخر لعله شراب الورد أي شيء. الآن هذا عندما يؤذن فيه، ففي مثالنا معنى الإذن هو الإذن في البناء على عدم كونه والخمر، إما هو الخال إما هو شراب الورد أو أي شيء. ولو جعل في المثال خمر وخال كان أفضل، يقول هنا هو معناه البناء الإذن في البناء على كونه الخال حتى يتضح التصرف في الموضوع من جهة هذا الدليل، وأن المحرم غيره فكل منهما حلال إيه، لكن بمعنى جواز البناء على كون المحرم. يعني تختار واحد تقول حلال وتبني على أنه الخال غير الخمر، وتبني على أن الحرام والخمر هو الآخر. والحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلغي من طرفي الشك في حرمة الشيء وحليته احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية في حكم متيقنها. أنت شاك تشك حلال أو حرام، تقول نعم، قل أنا أريد أن ألغي الشك وأجعل المشكوك كالمتيقن، هذا المشتبه الحل حلال كالمتيقن. جيد، هذا هو المعنى الواحد المشترك بين البدوية والعلم الإجمالي. يعني قل كل مشتبه حلال، قل المشتبه المشكوك الحل كالحلال المتيقن. في البدوية قل هكذا، في العلم الإجمالي قل هكذا، لكن في الأولى يسري لعدم مانع، في الثانية يقف لمانع العلم بالحرام. المستلزم عند البناء على الحل والخلية البناء على الحرمة والخمرية هناك، فهذا الاستغراق أو البدلية من خصائص المورد وليس جزء المعنى المستعمل فيه حتى يلزم الاستعمال في أكثر من معنى. ولما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد، ما معنى أنه هناك في هذا المورد في الشبهة المحصورة شك واحد مقصود من كونه في مورد العلم الإجمالي شكا واحدا يعني في احتمال واحد كأنه يريد أن يقول احتمال أن واحد حلال واحد حرام هكذا المقصود يعني شك بطرفين أحد طرفي حلال أحد طرفي حرام كأنه هذا المقصود يعني وإلا كل منهما في نفسه مشكوك واضح كيف كل منهما في نفسه مشكوك فهنا شكان ما معنى شك واحد يريد أن يقول احتمال أن واحد منهما حلال والآخر حرام واحد خال واحد خال فقط انتهى أما أن الكل كل واحد يمكن أن يكون خال كل واحد يمكن أن يكون خمر كما في الشبهة البدوية فليس هكذا واحد إما واحد هو هناك احتمال واحد واحد حلال واحد حرام على كل إذن ولما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد ولم يكن فيه إلا احتمال كون هذا هو فسره كأنه شك واحد يعني هذا المعنى ولم يكن فيه إلا احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما يعني لا هذا بعينه وذاك بعينه أحدهما حلال وآخر حرام طبعا هذا أحدهما حلال والآخر حرام تعبر عنه مرة هذا حلال وذاك حرام أو بالعكس ذاك حلال وهذا حرام لما كان هكذا كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما هو عبارة أخرى عن إعمالا لهذا الاحتمال في الآخر تقول هذا حلال يعني وذاك الحرام هذا الخال يعني وذاك الخمر وليس بل وكان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر وليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكاب وليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكاب كل منهما وإلغاء احتمال الحرمة فيه لكن المستلزم لإعمال احتمال الحرمة في الآخر يعني حلية كل منهما على البدل واضح؟ حلية كل منهما على البدل وليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكاب كل منهما وإلغاء احتمال الحرمة في كل منهما لكن هذا الإلغاء في كل المستلزم لإعمال الاحتمال في الآخر إذن على البدل تبني على الحل في هذا وتستأذن في ارتكاب هذا مع الامتناع عن ذاك أو بالعكس تبني على الحل في هذا مع البناء على حرمة ذاك هكذا لا فيهما يعني هذا وذاك جميعا إذا ماذا قال هنا قال هنا معنى واحد إلغاء احتمال التحريم والبناء على الحل وجعل المشكوك حله كالمتيقن هنا وهناك لكن في الشبهة المحصورة عندي مشكلة عالم بالخمر وبالحرمة ولا أستطيع أن أسري هذا في الطرفين ولا خصوصية أيضا لهذا بعينه أو ذاك بعينه لأن كل منهما مثل الآخر في كونه مشتبه التحريم فينتج أن المعنى هو أحدهما على البدل حلال والآخر الحرام بخلاف البدوية يسري بلا مانع فالمعنى واحد والسراية أو المنع عن السراية والبدلية من خصائص المورد لذلك يقول فتأمل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله عليه السلام كل شيء لك حلال بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات المجردة استعمال في معنيين والحمد لله رب العالمين.